الحمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس ومربي الناس وإمام الناس في الدنيا وفي يوم محشر الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه الليلة الطيبة المباركة التي اجتمعنا فيها على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم والإشادة بميلاده وأحواله وما تيسر من أخباره عليه الصلاة والسلام على ما كان معتادا من قراءة السيرة الشريفة، ثم استفدنا استفادات معينة في تحريك همة الشباب بعد معرفة أمر دينهم أن يعرفوا أمر دنياهم، وكيف أن الدين والدنيا كلاهما مرتبط بالرسالة المحمدية، وأننا كما نعتز بإسلامنا وإيماننا وإحساننا ونتعلم ونتفقه ونتأدب في علوم الشريعة وفي علوم العقيدة وفي علوم الإحسان والتصوف، فإننا يجب علينا أن نعيش عصرنا ونعيش زماننا ونلتفت إلى ما حولنا وما يذهب إليه أبناؤنا وبناتنا من العلوم ومن التطورات ومن المعارف أو ما يسمى بالحضارات أو غير ذلك، مما يسلب على الجيل كثير من عقولهم وأفهامهم ويفصمهم، حتى تجد أن الكبير من الأسر يختلف عن الشاب الذي درس علوم النظريات والتطبيقات ودرس علوم الحضارة ودرس علوم الإدارة ودرس علوم الهندسة ودرس علوم الطب. طب هي علوم، لكن في ظاهر الحياة اللي نعيشها إن هذا علم لا علاقة لنا بين نحن المسلمين، مثلا كأنا عندي نسبة من العلم ما يصلح لي إني أنا أتكلم في هذه العلوم اللي يتكلمون فيها الناس في مدارسهم وفي كلياتهم، وأن علمنا نحن علمنا الدين والشريعة والعقيدة ومراتب السلوك والتصوف وما سار عليه السلف الصالح، هذا الذي نحن الآن نعيشه. نقول نعم، عندما يظل جيلنا يتعلم نفس العلوم اللي تعلمها السلف نحن لا نحتاج الكلام عن الدنيا على الإطلاق، لأن أولادنا تحت أيدينا وبناتنا تحت أيدينا، ونحن اللي نرسم المناهج ونحن الذي ندرس والمدرسين من بيننا ويتثقفون ثقافتنا ويتعلمون علمنا وينهجون منهجنا ويرتبطون بأسانيدنا ويرتبطون بعدالة شيوخنا. إذن ما نحن محتاجين للكلام في غير ذلك، لكن عندما يكون الأب والجد ارتبط بالأسانيد وارتبط بالإجازات وارتبط بمشيخة الرجال، بينما الولد والبنت لا عندها خبر لا من مشيخة ولا خبر من إجازة ولا خبر من إسناد ولا خبر من عدالة. حد منكم الآن يقدر يقول لي إن بناتنا اللي يدرسن يعرفون إيه معنى الإسناد والعدالة؟ من بناتنا الآن اللي يدرسن في الثانويات والجامعة يسمعون أشياء أخرى تشغلهم أشياء أخرى، سواء كان ما يسمونها علم أدبي أو كان ما يسمونه علمه علم نظري أو تطبيقي أو علمي. طيب نحن الآن نعيش هذه المشكلة وأبنائنا يتخرجون على هذه الطريقة، هل لهذا الدين تفسير وتبيين وإيضاح؟ نحن نسير إلى أين؟ وأولادنا إلى أين؟ ومستقبلنا إلى أين؟ وهل يلزم علينا شرعا أن نتعرف على هذه المجاهل الموجودة في الدنيا من الأفكار ومن التحولات ومن التغيرات ونحصن الأبناء والبنات ونسمح لهم بالدخول في الحياة، لكن ما نسمح لهم إلا بعد أن نحليهم بالوقاية مثل من يريد يدخل البحر، يجب أن تكون عنده وقاية وسيلة حتى لا يغرق، حتى لا تأكله الحيتان، حتى لا يضيع في مجاهل البحر. وهكذا نرى في كل الدنيا، من يريد يخوض البحر لابد يكون عنده سفينة، لابد يكون عنده مركب، لابد يكون عنده قارب، لابد يكون عنده آلة تحرك، لابد يكون عنده بوصلة لأجل لا يضيع، وهذا بحر من البحار. فكيف لما ترى أبنائنا وبناتنا يخوضون مدرسة تخرج من بيتها وتخرج من ظل والدها وتخرج من ظل أمها إلى جانب آخر، إلى مؤسسة، إلى مدرسة، إلى جامعة، من فيها؟ ما هي أفكارهم؟ ما هي مناهجهم؟ ما هي رغباتهم؟ ما هي شهواتهم؟ أليس الاحتكاك يؤثر؟ أليس البنت تتغير؟ أليس الولد يتغير؟ أليس الإنسان قد ينسلخ عن منهج آبائه وأسلافه، بل قد ينسلخ عن منهج الدين كله. إذن نسكت، نترك العالم هذا يقول وخل الناس تسير على بركة الله. بركة الله لها ضوابط، بركة الله لها أصول، بركة الله لها نصوص. ولأن نحن عشنا أكثر من 30 سنة ما بين التعليم ندرس وما بين الإدارة ندير المدارس، ورأينا كل البلاء في المدارس، رأينا البلاء في المنهج وفي المدرسين. ولما أقول رأينا البلاء، لأن نحن رأينا غير البلاء من قبل، رأينا شيوخنا، رأينا علماءنا، رأينا الأدب، رأينا الصدق، رأينا السلوك المستقيم في منهج السلف الذي عاشوا عليه، ما بين متهجد، ما بين عابد، ما بين عالم، ما بين قانت، ما بين زاهد، ما بين ولي من أولياء الله. ثم تخرج بعد ذلك للواقع، لأنهم يقولوا إنكم متخلفين ما تدرسوا الحياة. طيب دخلنا الحياة كما سمعتم، دخلنا موقع الدجال ذا، دخلنا موقع الحياة، ماذا رأينا؟ رأينا أمور مكشوفة، لأن في تحصين، لكن لأن قد عندك حصيلة سابقة، تعرف من أنت وما منهجك وما طريقتك ومن شيوخك وما سلفك. ثم تخوض المعركة، تدخل تسمع، تسمع المحاضر، تسمع المحاضرة، تسمع الشباب، تسمع أهل السياسة، تسمع أهل علوم الاجتماع، تسمع الذي يفخرون بعلومهم، تسمعها، ترى أن نبرة القول كلها ضد الدين، أو يعتقدون أن الدين هو مجرد دروشة، على ما يقولوا مجرد دراويش يستغفلوهم ويضحكوا على عقولهم، حتى أخذوا عليهم أولادهم وبناتهم، وصار الولد والبنت عدو لأبيه وعدو لأمه وعدو لمدرسته وعدو لطريقته وعدو لسلفه. هل ترون أنتم في هذا العصر أن هذا يصلح مننا، أن نرى بناتنا يتفلتن مننا وأولادنا يتفلتوا مننا، وننظر نتفرج كأننا نتفرج على سينما؟ ما عندنا حل في الدين؟ سيد المرسلين قال من أجل ماذا؟ القرآن نزل من أجل ماذا؟ نزل من أجل نخدم الشركات؟ نزل من أجل نتوظف وظائف ونأكل ونشرب؟ ولا نزل لأجل إنقاذ أمة وإعادة ترتيب شعوب ورفع شرف وكرامة وبناء إنسان وأم وأب وشاب على معنى من معاني الفتوة والأبوة والبنوة؟ إذن معنى ذلك أن في ورطة، هذه الورطة هي التي أبرزت هذا العلم. الآن هذا آخر كتاب كتب في هذا الجانب، كما سمعتم العنوان له، لأجل يكون للمدرس، يكون للأم القارئة، يكون للأب القارئ الذي يعاني مشكلة في البيت، يعاني مشكلة من الإعلام، يعاني مشكلة من شبكات التواصل. كثير من الرجال عقلاء، لكن بناتهم عندهم جوالات، في أشياء تحز في الناس من الداخل، أن ترى الأب الصالح والبنت والعياذ بالله التي تعبث بعقلها وقلبها وتربط علاقاتها عبر الأجهزة وغير ذلك مما كانت تتمناه فوصل إليها إلى داخل بيتها. الإسلام له وجهة نظر، نحن ديننا له وجهة نظر في سلوك أولادنا وبناتنا، وله وجهة نظر في سلوك الحضارة كلها، وله وجهة نظر في ما يخص الحضارة لخدمة الشيطان، وما يخص الحضارة لخدمة أولياء الرحمن. فاليوم نحن نريد أن نحيي حضارة أولياء الرحمن، حتى نصل إلى الاختراع والاكتشاف عن طريق الحضارة الإسلامية، مثل ما وصل إليها سيدنا سليمان. سيدنا سليمان زمنه كان زمان حضارة، الطيران موجود، غوص البحار موجود، الصناعات موجودة، وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أمسك بغير حساب. هذه حضارة، اللهم إن الناس ما عرفوا يفسروها، ولا من إنسان بيطيب تشله الريح هكذا؟ تتوقع أن إنسان بيطيب في الريح طيران؟ إذن ألهمهم الله القدرة على إيجاد الوسيلة التي تحملها الريح، وهذا معنى من معاني الطيران في الفضاء، يعني كمثال حضاري لفهم الدين. الحضارة التي جاءت على يد غيرنا ليست خطأ، هذا مكسب للشعوب، مكسب للأمم، مكسب للبشرية، مكسب. لكن عندما يحول المكسب كمثل ما يحول الاقتصاد إلى ربا، أليس هناك انحراف؟ الاقتصاد عمل في العالم يجب أن يستفاد منه، الاقتصاد بعمومه. عندما يتحول الاقتصاد إلى ربا ويتحول البيع والشراء إلى شبه عاد حلال، يصبح بعد ذلك انحراف الاقتصاد أو انحراف الحضارة أو انحراف التفكير الإسلامي هو وجهة نظر. الآن وضعت هذه المؤلفات كما سمعتم حول قضية رباعية الأركان أو الركن الرباعي، بعد رحلة طويلة عانيناها وعشناها في أكثر من واقع، في أكثر من مجتمع، أمام أكثر من فكر، أمام أكثر من تحول، ولازلنا نبحث إلى اليوم أين نستطيع أن نجد طريقة أهلنا وسلفنا ومنهجنا الدين الإسلامي الصحيح لأجل نتشبث به ونحفظه. فالدين هذا يتفلت، يذهب جيل بعد جيل يذهب. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، من قال هذا الكلام؟ قال هذا النبي، فوضع لنا أسس ومنطلقات نبني عليها علاقتنا أولا بديننا ولا نتخلى عنه. من قال لك أن لما جاء الركن الرابع بنتخلى عن الإسلام والإيمان والإحسان؟ ما يتأتى. نحن عرفنا الركن الرابع من رجال الإحسان، شيوخنا اللي هم في مرتبة الصديقية الكبرى عرفنا من خلال تلميحهم وتصريحهم أن عاد باقي علم يجب أن يظهر للجيل الجديد، الجيل الذي انحرف، الجيل الذي انصرف، الجيل الذي أعجب بالفوضى وأعجب بالشهوة وأعجب بالإعلام حتى جن كأنه مجنون. كيف ترد من أراد الله له الرجوع، يؤوب من أراد الله له الإياب على الوجه الصحيح؟ فوضعت هذه المسائل المتعلقة بالركن الرابع. ومن آخر ما كتب فيها ما عانيناه في الفترة الأخيرة من شكوى الكثير من الناس، هل هناك معالجة لوسائل الحضار؟ هل هناك معالجة للإعلام؟ هل هناك معالجة لمتابعة ما يفعله الأولاد والبنات في شبكات التواصل؟ فكتب هذا الكتاب المرجع التربوي الشرعي. لاحظ، المرجع التربوي الشرعي، ما هو المرجع التربوي الوضعي. قالوا تعالوا ركبوا منهج وجوا 5 أو 10 لجنة وعملوا منهج على المزاج، ليس هكذا، ولكن هذا منهج تربوي شرعي، أي يحكم كتاب الله ويحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مستجدات الأمور، في الأشياء التي ما عاشها الغزالي ولا عاشها الشافعي ولا عاشها الإمام أحمد ولا عاشها ابن المالكي إمام مالك ولا عاشها السلف، ما كان عندهم خبر عنها، أشياء استحدثت جديدة. فاليوم هي تسيطر على المصلي وتسيطر على العابد وتسيطر على الحياة، وموجودة ضمن البيت وموجودة ضمن المجتمع، تهندس العقول، تغير القلوب، تعبث بالعواطف. إذن لابد من معالجة للموضوع من نفس المصادر الذي أخذوا منها علم الشريعة، والذي أخذوا منها علم العقيدة، والذي أخذوا منها علم مراتب السلوك. ظهر الركن الرابع يحمل كل متعلقات المتغيرات المستجدات، ما في شيء غريب، لأن الناس غالبا لما ترى شيء جديد تستنكف وتستغرب. لماذا تستغرب؟ إذا أنت ترك لك النبي هدية تنفعك في زمانك أحسن من أن تتخبط أو تأتي بكلام من هنا أو من هنا، ارجع. فلذلك جيلنا هذا الذي يتعامل مع الآلة أو نسميه الإنسان الآلي، يعني تجد في الأولين الواحد يحفظ جدول الضرب والقسمة ويحل المسائل بعقله، الآن ما من محاسب لا بتكون عنده آلة حاسبه. إذن أنا إنسان آلي، يعني قدرتي الذهنية ضعفت وصارت الآلة هي البديل. هذا في هذا الجانب المشي، هذا حد يقدر يمشي، لابد من وجود الآلة. إذن فالإنسان الآلي اليوم يحتاج إلى ثقافة شرعية، بدل ما تصبح الثقافة الآلية مربوطة بالمخترعين والمكتشفين والمنظرين، يجب أن نربطها بالدين ذاته. أي علاقتنا بها وما علاقتها بناء، وهل هي علم يستفاد منه ويمكن أن يؤسلم، أو هو علم كافر ويجب أن نحارب أهله ونحارب مظهره ولا نرغب فيه ولا ندعو إليه، كما فعل بعض الأولين من غيرتهم، دخل إلى بيت وجد فيه تلفزيون أيما كان سود وبيض عاد الله، شل العصا وكسره باعتبار أنه أمر معروف ونهي عن منكر. طيب مثل هذا فيه نوع من أنواع الإهدار للمال، لكن هكذا يكون أهل الله أهل الغيرة على الدين، ما عنده حل آخر. نحن اليوم في بيوتنا موجودة الآلة، في أولادنا وبناتنا، إلى متى ونحن نحمل العصيان؟ كم بتكسر جوالات وكم بتكسر تلفزيونات؟ الأولاد سيذهبون ويتركونك، ستصبح لوحدك في البيت. إذا لابد من إيجاد وسيلة شرعية للمعالجة، وليست الصراع والمنازعة، المعالجة في مثل هذا. ولا أقول أن هذا كتاب مثلا ما يقدر أحد يفعل منه، كل من درس وقرأ رباعية الأركان وعرف العلم بعلامات الساعة وعلم ما معنى قول النبي آخر الزمان، سيأتي على الناس زمان، سيأتي على الناس زمان، إذا يتكلم عن آخر زمان ستحصل فيه مستجدات وتحصل فيه متغيرات. وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم التحصيل، وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم التطعيم لأجل نحافظ على الأولاد وعلى البنات. فالتطعيم هذا ما مادة علمية شرعية تؤخذ من الجانب الشرعي من كتاب الله وسنة نبيه، ويطعم بها العقل، يطعم بها الفكر، تطعم بها الجوارح، يطعم بها المدركات، وبعد ذلك اطلقه بين المرضى. خلوا الدجال يجي، ما يضرك، ما عاد يضرك الدجال. لماذا؟ لأنك مطعم منه، مثل ما يأتي الكوليرا ولا تأتي القدري وانت مطعم، ما يضرك. هو شيء لابد ما يحضر مثل القضاء والقدر، لكن قال لك اعمل لك وقاية. الوقاية ايه؟ خيرنا العلاج، ما هو بعد ما يمرض الواحد يدوروا له علاج. قد البنت تشرب مخدرات، وقد الولد والعياذ بالله في عالم اخر، قالوا هاتونا اطباء، هاتونا علاج، ما عاد ينفع. لكن قبل ما يصل هذا الشر يجب ان توضع منه وقاية. ولهذا انتم معنيون في مثل هذه الدروس ان تحملوا طريقة المعالجة والوقاية للجيل القادم. كل واحد منكم في ظهره جيل، محمل جيل في ظهرك. هذا الجيل ما الذي ستعلمه إياه؟ إذا كان أنت تشعر بالتفكك في هذه المرحلة، كيف ستكون الناس بعد 30 سنة، بعد 40 سنة، بعد 50 سنة؟ ثم هذا الدين أمانة، إذا ما تنقل الأمانة على الوجه الصحيح ويوجد فيها القادرين على الكفاح لأجلها والمحافظة عليها والدفاع عن شرف النبوة والدفاع عن شرف الأبوة، بيصبح يوم من الأيام كما ترون في العالم الغربي، عندهم الزنا موضة، وعندهم اللواط قرار رسمي في الحكومة. يعني أشياء مستبشعة، لكن هم يسموها حضارة، يسموها حرية إنسان. وهذه قد جرت الآن في البلاد العربية. لماذا؟ لأنه ما في حد يعالج. اللي عندهم علم منزويين في المساجد وفي الأمور اللي تعودوا عليها، ولا يقدروا يتكلموا عن هذا غير أن هذا منكر وهذا حرام. واصحاب الحرام والعياذ بالله يأخذون عيالنا، يخلوك انت وش بشيختك على عمامتك، ما حد يكلمك، لكن يرجع لولدك، يرجع لبنتك، وانت مضطر انك تخرجها المدرسة، ومضطر انك تخرجها الى الجامعة باعتبار الزمان، ثم بعد ذلك تفقد السيطرة عليها. هذا اللي سمعت الكلام فيه، ان تلد الامة ربتها وانت الحفاة العراة الى اخرها. اما الحفاة العراة الذي هو تأثير الجانب العلمي الذي يؤدي الى التطاول، قدرة الإنسان على الفعل بالعقل بالعلم بالآلة على التطاول على الغير، مثل البناء الطويل، مثل غيرها من المفاهيم في مفهوم التطاول. إذن فهذا الكتيب المرجع التربوي الشرعي لمواجهة الامتداد الإعلامي في تشكيل الجيل الأنوي الوضعي. بالطبع كل كلمة عندما يدرسها الإنسان يفهمها، لأن بعض الكلمات تشبه الكلام الذي ما يعرف، يحتاج ترجمة، يحتاج تمييز. فهذه الكلمات لأنها لغة من لغة القرآن والسنة، لابد الجيل يفقهها ويعرفها ويفهمها حتى يعرف بهذه الكلمات المعاني المرادة منها. فهذا الكتيب يحمل أكثر من موضوع، سمعنا منه موضوعين لخص في هذا الجانب وتكلم فيها بطريقة أو بأخرى، لكن هذا الموضوع هو متعدد المسائل. مثلا يحمل أولا موقع المستجدات الحضارية من الديانة الإسلامية، إيه علاقة الحضارة بالإسلام، وإيه الحضارة وما أصلها. ستعرف أن الحضارة ناتج من نتاج الدين وليست ناتج من نتاج الكفر، حضر بالك. إذن هذا أول قدم بيتعرف عليها الإنسان، أن الحضارة هذه ليست ناتج كفر، الحضارة ناتج دين. الدين هو الادعاء الى القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ 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 وربك الاكرم الذي علم بله بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، اللي ما يعرفه الانسان بعد 20 سنة يعرف شيء جديد، بعد 50 سنة يأتي جديد. من علمه؟ ليست الآلة هي الذي علمته، ولكن الملهم الذي ألهمه هو الذي جعله يستفيد من موجودات الأرض والمادة فيصنع شيء جديد. فالذين جهلوا عبدوا القوانين، عبدوا الآلة عبادة، وقالوا ما في رب، ولا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا آخرة ولا قبر ولا حساب، لأن هذا ما دخل في عقولنا. مثل ما تكلم ذلك الشيطان في عصر النبي، عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء بله بالحجارة أو بالعظام ودقها وجاء بها إلى رسول الله، وقال له كما قال الله الآية أولها، أول آية أول، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم ير الإنسان، يا بني آدم يقول له فكر، أنت نطفة، أنت جيت في حالة شهوة، أنت جيت من عضو قدر ولم، وخصيم عادك وخصيم مبين متحدي، وضرب لنا مثلا، الحق يقول من هو دحين ده اللي يضرب لي مثل، ونسي خلقه، لو رجع يتفكر في نفسه كان بيعرف من هو. قال يخاطب النبي من يحيي العظام وهي رميم، بغى نفسه عنده حجة كما يقولون في زمانكم، هالدليل هالدليل اللي في موجود رب صلى الله عليه وسلم، أنا عقلي ما استوعب، وعقلك ما هو عقلك. وضرب مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام، وقال له قل خبر، يحييها الذي أنشاها أول مرة. تذكر النشأة، ارجع انظر أنت كنت فين قبل ما تولد، انظر كيف كنت قبل ما تقع في بطن أمك، كيف كنت قبل ما تقع في ظهر أبيك، ادرس وسع مشهد العلم، وانظر في الأصلاب والأرحام والأجنة، وقرأ وتعلم. إذا تعلمت ستعرف إيه المصدر الأساسي اللي يأتي منه العنصر البشري في الوجود. وعندنا أكثر من مرجع مثل القرآن، هذا اللي نستدل به على أفضل الأحوال، لأن غالب الأدلة من القرآن حجة. فلما تعرف أن المستجدات الحضارية الناس عبدوها كأنها من صناعة الكافر، والعياذ بالله، صدقوا أولادنا. حتى يجي واحد يقول أنتوا يا رجال الدين ما صلحتونا حتى بره، هذا مسجدكم فيه الكرم، ما أنتوا صلحتون، تتكلمون وتخطبون وتعوضون وتحاضرون، لكن ما قدمتوا للناس شيء. الذي صنع الكهرباء غيركم، والذي جاب لكم الكاميرات غيركم، والذي كبر صوتكم غيركم، هؤلاء اللي يستحقون الاحترام. هذا اللي يدور الجواب، الجواب نعم يستحقون الاحترام فيما اخترعوه، لكن لا يستحقون الاحترام فيما حرفوه بهذه الآلة. فعندما أراد الله أن يفيد الإنسان جعل الإفادة حتى على يد الكافر، هذه وظيفة، الكافر موظف، أمره الله أن يفعل ذلك فصنع هذا الصنع، ليس لأن كفره صحيح، لكن لأجل تقوم عليه الحجة به. وهذه تعليلات وتحليلات أنتم الآن تحتاجون إليها، أنا أتمنى أن تكون في الخطبة، لأجل تعرف الناس الذي يدور. وهذا الغزو الحضاري المخيف الذي استخدمت فيه كل الآلات الحديثة لأجل تدمير المجتمعات، لأجل إفساد الشعوب، ما هو حتى إلا بالآلة، ولا مثلا في القضايا الجنسية، حتى في قضايا الاعتقادات، في قضايا العاطفة، في قضايا الاقتصاد، كل هذه تضافرت الحضارات الحديثة على تبديد حقيقتها المتعلقة بالدين. فكتيب صغير مثل هذا علم مبدئي للمدرس للمربي، يعرف كيف يتعامل مع هذه الآلة الجديدة وأثرها في المجتمع، وكيف يستطيع أن يفهمها من خلال النصوص. فعرفنا الأول موقع المستجدات الحضارية من الديانة الإسلامية، والليلة الثانية إن شاء الله بيختار الشباب بعض العناوين ليمروا عليها، منها مثلا البيان القرآني والحديثي، هذا دليل قرآني وحديثي باكتمال شأن الحياة الشرعية على الأرض بالقرآن والسنة، أن الاختراع والاكتشاف لم يفوت على القرآن، وأنه مذكور في القرآن حتى لو لم نراه في العصور السابقة. وهذا درس من الدروس اللي بيستفيده طالب العلم في تنشئة جيل يعرف أصل العلوم، ثم مصادر الانحراف في الحياة الإنسانية. كيف انحرفت الناس؟ ما هي مصادر انحراف الشعوب؟ لماذا جاء الكفر؟ لماذا جاء الفسق؟ لماذا جاء الانحراف الفكري؟ الانحراف العاطفي؟ الانحراف السياسي؟ الانحراف الاقتصادي؟ كيف جاء في المجتمعات؟ دراسة لهذا الجانب من خلال ما سمعنا في النصوص التي قيلت بعضها، ثم أثر غياب فقه المتغيرات والمستجدات عن الناس. ما درس المتغيرات، ما درس المستجدات، فكان لهذا أثر كبير. المهم أنها مواضيع متعددة يحتاج لها اللي عنده غيرة. عندك غيرة؟ تريد أن تصنع شيء في الواقع لتغير الخطأ إلى الصواب وتدعم الصواب وتبعد عنه الخطأ، فعليك أن تفهم وتقرأ وترى كيف هيئ الله لهذه الأمة في مفهوم الركن الرابع أو في حديث جبريل. أهم ما نحتاج إليه، أهم ما نحتاج إليه في دراسة الحياة كلها، إن نريد علم الشريعة بكل تفاصيله والأحكام، نريد علم العقيدة وكل ما فيها من تفاصيل، ونريد علم مراتب السلوك وما فيه من قيم وآداب، ونعرف الأوعية التي تحمل هذا العلم. في أوعية صادقة، وفي أوعية هي التي عبثت بنا، هي التي حرفت الأولاد والبنات، هي التي أوجدت الصراع في المجتمعات، وقد أخبر عنهم النبي ظهورهم في آخر الزمان. إذن كيف ندرس الشيء دراسة واعية؟ نحن ما أمرنا ربي أن نقوم نازع الناس، لكن عليك أن تعرف. أثر الماء مثلا، كم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقين؟ الحين ذا النبي بكله يجلس في المسجد عند الصحابة، وهذا الجانب الإيجابي وأصحاب النبي والذي أخذوا عن النبي، طيب ما في موجود مظلم جانب؟ ما في موجود جانب آخر ضد النبي وهم معه منافقين؟ في المسجد النبوي 300 يقرأوا القرآن ويصلون مع النبي ويحضرون صلاة الجماعة ويعبدون الله، وما شاء الله ما يقصرون. لكن النبي يعرفهم، ما سمعنا النبي أخرجهم من المسجد، لكن عمل حصانة، وضع حصانات في النصوص لأجل يعرف المنافق. علامة المنافق 3، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. هذه الظواهر علامة، ما قال شوف فلان هو كذا هو كذا هو كذا، فأعطانا سلاح علمي من خلاله، من خلال السلوك نعرف المستقيم الذي يلزم الاقتداء به، ونعلم المنحرف الذي يخاف منه حتى لو يكون عالم. لا يعني أن كل من كان عالم يؤمن، لو بنأمن العالم بنأمن إبليس، أحد في الأرض أعلم منه على الإطلاق. ما تؤمن أي عالم ولا أي متحدث ولا أي متكلم، والذين قتلوا الإمام علي علماء، والذي قتلوا الحسين علماء، والذي سمى الحسن علماء، والذي أقام الحروب علماء في تاريخ الإسلام. لا تجعل هذا المسألة تخبط عليك عقلك، لابد من التمحيص، لأن الله خلقك لك عقل، عندك عقل. ولهذا جعلوا سلفنا المشيخة والتلقي، أب يتلقى عن أبيه لأجل يضمنون المسيرة. تسير وأنت في طريقك، هذه الطريق كلها ظلام، ما في ضوء إلا في المكان الذي يسير فيه الدليل، اتبعه. إذا استهواك حركة، إذا استهواك ضوء آخر، إذا استهواك صوت وذهبت إليه فتضيع. وخاصة الأغرار، الأطفال، الشباب الذي ما عنده كمال وعي، الذي عاده متطلع للحياة، إذا رأى شيء في هذا الجانب مما يحرك الشهوة تبعه، وقد هنا في شيء مما يحرك الهمة والطموح تبعه، إذن أظلمت الطريق وضاعوا الرجال، ذهبوا علينا الأدلة اللي كانوا يدلونا. اليوم عدوا في بلدكم كم باقي أدلة على طريق السلف. إذن لابد أن ننتج جيل جديد يأخذ هذه السرج لأجل يدل الناس على طريق السلامة، إلا من كتب الله عليه الشقاء. إنك لا تهدي من أحببت. أما إذا كان الآن أمثالكم تحبوا تسمعوا وتأتوا من أماكن بعيدة، إذن عندكم رغبة في أنكم تعيدوا النظر في زمانكم. الأوائل قد فرغوا من زمانهم، ذهبوا بعد زمانهم وأبقوا لنا ما قاموا به. ما الذي قمنا به نحن في زماننا؟ ما الذي صنعناه من أجل زماننا؟ ما الذي أخذناه من كتاب الله وسنة من أجل زماننا؟ ما الذي أوجدناه من معرفة وعلم تحمي جيلنا في زماننا؟ كل أناس مسؤولين عن عصرهم، كل زمان يجب أن تكون فيه رجال، ويجب يكون فيه كذلك أمهات يحافظون على هذه الجوهرة الإنسان، وإلا أمامنا شيطان مخلوق ما نقدر نهزمه. ليه ما نقدر نهزمه؟ لأن الله حصنه، ولا نحن بغينا حد يفجر فيه ونخلص المشكلة، ولا هاتون الأولياء يجتمعون يصلون ليلة في المسجد يدعو الله أن الله يهلكه، بيموت محصن، هذا محصن إلى أن ينفق، قبل ما ينفق سرافيل في الصور يموت. إذن ما دام هذا موجود العدو، معنى ذلك أنه يهندس لإفساد البشرية التي أخرجها من الجنة ونجح في إخراجها، عاد عنده مشروع ثاني بيوديهم إلى النار. يعرف أن مصيرهم الجنة، ما يريد لهم الجنة، يريد لهم النار. كيف يوصل للنار؟ كثير من الناس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، المعاصي، يوقع في المعصية، يوقع في الفسق، يوقع في الانحراف، يوقع في هذه الفتن التي يتحمل الناس فيها الدماء. إذن لابد يكون مصيره إلى النار، لأن هذه ضوابط شرعية. فلابد أن نفهم من عدونا وهو الشيطان، ما هي وسائل المحاربة له، ثم ما هي وسائله في الأرض. إذا أنا قلت لكم الآن أن التلفزيون هذا على وضعه المعاصر هو وسيلة من وسائل الشيطان، يجب أن نحذر منه ونستعيذ بالله منه ما يأتي فيه. حتى لو ترى فيه نسبة من الخير، فإن فيه نسبة من الشر أكبر، وغيرها من الشبكات اللي تروها أمامكم هي في الأصل مفيدة، هي في الأصل خلقت وأوجدت لنفع الإنسان، لكن في مخلوق آخر يهندس الإنسان، أوجد له دجاجلة في الأرض، عقلة في الأرض، مفكرين في الأرض، يحرفون الكلمة عنه. القرآن أخبر النبي وقال له أنه قدامك فئة من اليهود، نزلنا عليهم كتاب كامل، ويعرفون أن هذا القرآن نزلنا عند الله، ويعرفون أن هذا محمد بالعلامات اللي عندهم، وحرفوه وكذبوا، يحرفون الكلمة عنه مواضعه، نسأل الله الحفظ والسلام. إذن فإذا كان هذا علة في البشرية، لابد نحصن جيلنا، لابد نحصن أبناءنا، لابد نفهم كيف نتعامل مع أساليب الحضارة، نأخذ إيجابياتها ونوقف سلبياتها. وما هو نحن بأنفسنا بنقفل الأبواب، ولكن ننشئ جيل عنده حصانة، يعرف ما هو الضرر في الكرتون وما هي الإيجابية فيه، ما هو الضرر في شبكات التواصل، ما هي الإيجابية فيه. تسمعه أن هذا حرام، تسمعه أن هذا فسق، تسمعه أن هذا باطل، تسمعه أن هذا عري، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا لا يصح. أنت أرسل رسالة لعقله الباطل، وأرسل رسالة للروحة والقلبة، ثم وجهه وتابعه. فإن كان من أهل الخير ويريد الله به الخير، مباشرة يتجنب هذا ولو حتى على مدى معين، ثم يستقيم على طاعة الله، لأن الصوت موجود في أذنه، صوت الحق، مثل ما علمنا ربنا أن أذن في أذن المولود. من قال لك أن المولود يسمعك أنك تأذن، ولا أن هذا الكلام أذان؟ نعم، هذا خطاب للروح، أنت تلقي صوت في أذنه وتقيم الصلاة في أذنه، فيرسخ هذا في عقله الباطن، ويحصل له بذلك حفظ وصون وعون، والدخول على طريق السلامة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. كل هذه وسائل لها قيمة في الإسلام. حتى التحنيك، لما تأتي تحنك الطفل كأنك تضع عليه طابع، من مثل الرجل الذي صاحب شركة ولا ختم، إذن لما تجد رجل صالح يضع عليه طابع، إذن هذا محفوظ، حتى لو أخطأ لابد أن يرد، يرده الله. حياة الإسلام كلها قوانين شرعية، إلا أن ما حد فهمها. الآن نحن ننزلها إلى مستوى الآلة، الآن نتكلم عن التحنيك قلنا كم الطابع، صح؟ هو طابع، ولهذا يسأل من حنكك؟ من الولي الذي أدخل يده في فمك؟ كم الأشخاص الذي حنكهم النبي؟ وماذا وصلوا إليه؟ هذا هو الطابع، ولأن هذا جزء من الإسلام ما يوجد عند الكفار. سمعت أن أحد من الكفار يحنك أولاده، عاد مرة حصلت في مستشفى من المستشفيات العربية في بلاد العرب والمسلمين، أن القائمين على الطب والقائمين على العلاج نساء غير مسلمات، وبعد جاءوا بالطفل الصغير ويأخذون له مادة يسموها البرندي اللي هي خمر، ويحنكوها وابوه مسلم وما مسلم، كيف بيكون هذا الولد؟ وايه النية اللي فعلوها فيه؟ انما الاعمال بالله بالنيات. اذن فدين الاسلام دين عظيم يحتاج الى تجديد والى تلميع شرعي، حتى اننا نحافظ على الاولاد وعلى البنات وعلى الاسر وعلى البيوت الصالحه، ونرجع نسمع ان فلان رأت النبي وفلان رأى النبي وفلان من اهل الاحوال وفلان من اهل الخير وفلان من كذا، وليس هذه الحاله التي نحن الان نعيشها من الدمار والضيق. كل ما وجد شاب قال دعلي شنو الله مهموم، عيبك مهموم؟ قال من اعمالي وفسادي ولا عندي صفاء في ذهني ولا صفاء في روحي. طيب ما السبب؟ سبب ذلك بما كسبت الايدي، بما كسب النظر، بما كسب السمع، بما كسب القلب. فإذا رضيت لنفسك ذلك فعلا بتكون مهموم. وإن كان لك ذكر ولك صلاة على النبي ولك مشيخة تتأدب بها ولك هدف تعيش من أجله، حتى لو كنت في السوق ما يضرك، حتى لو كنت في وظيفة ما يضرك، هذا من أجل الدنيا. وانظر أين طريقك إلى الدين، في تعزك في الدنيا وترفعك وتربطك بأهل لا إله إلا الله من الذين صدقوا مع الله أو صدقوا مع عهد الله عليه، حفظكم الله وبارك الله فيكم. وشكرا للذين أعدوا هذا الترتيب، وكذلك للمقدم وللشباب الذين قدموا البحوث. وأتمنى أيضا أن يكون في البحوث شيء من التوسع، يعني بمعنى أنه لما يأخذ المادة اللي نكتبها لابد يعمل إضافات أو توجيهات أو كما ذكر الأمثلة التي تبين المسألة هذه. وبعبود أشار إلى الدجال، والدجال إنما سيأتي بعدما تصبح الحضارة متقدمة كثير، لكن في أمور تحتاج العصر اللي نحن نعيشه الآن، في أمور نلمسها نعيشها. من ضمن ما ذكرها أن هذا التشكيل الإنسان حتى ترى أمامك، يعني يستغنى مثلا على التلفاز، أنك تجلس في الغرفة والتلفاز أمامك وتحرك بالريموت تستغني عنه، لأن يكون عندك جهاز آخر في يدك وانت تمشي في السيارة يتمثل لك الكلام والأخبار، تراها قدامك تمشي وانت في سيارتك، تقول واحد مش معقول وانت عقلك هو. ناس عندهم عقول صلحوا، وانت دائما مش معقول، جبنا لك الديقة مش معقول، جاولك بالدنيا قلت مش معقول، لما انت راه بعينك نتيجة أننا نظن أن هذه العقول قدها تعرف كل شيء، فلذلك تنكر كل شيء. إن قلنا كرامة ما حتصدق، ونقيل علم نظري مربوط بالدين ما حتصدق، نتيجة هبوط الاستعداد عند الإنسان. وإذا ارتقى استعداد الإنسان سيجد أن كل شيء في الدنيا مربوط بكتاب الله وبسنة نبيه، وكل شيء في الدنيا تلفظه النبي أما تصريحا أو تلميحا. صلوا على الحبيب. الله يبارك في هذه الساعة وفينا فيكم أجمعين، ويرزقنا السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، حسن الارتباط بسيدنا محمد مولى بلال الله الرباط، وإلى حضرة النبي.